إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 51 حسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة النساء. نقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، تحكي هذه الآية توعد الشيطان لبني آدم، فهو قد توعد أن يضلهم وأن يمنينهم حتى إنهم ليقطعن آذان الأنعام، حتى إنهم ليقطعن أو يشرخون آذان الأنعام تقربا إلى الشيطان أو حتى امتثالا لأمره، وحتى إنه لا يأمرنهم فيغيرون خلق الله، والمسألة الثانية، جاء في سبب نزول هذه الآية قصة، وهي التي ذكرها أبو الأحوص، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخشف الهيئة، يعني رث الهيئة، خشف يعني رث الهيئة، فصعد في النظر وصوبه، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال آتاني الله، فأكثر وأطيب، الخيل والإبل والرقيق والغنم. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: هل تنتج الإبل، هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتشق آذانها فتقول هذا بحر، وتشق جلودها وتقول هذا صرم، لتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: قلت: أجل. قال: فكل ما أتاك الله، قل فكل ما أتاك الله حل، وموسى الله أحد وساعده أشد. الحديث، فهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الآية، ويفسر الآية، ويبين أن ما كان العرب يفعلونه من أنهم يشقون آذان الأنعام ويفعلون بها هذه الأمور، هذا كله من الشيطان، فيحرمون بعض البهائم ونتاجها على أنفسهم على آليهم، وبعضها يحلونها لهم، فما وبعضهم يقربونه إلى آلهتهم ولا يصلوا إلى الله. فالحديث هذا يفسر معنى الآية. المسألة التي تليها، قوله سبحانه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا توعد من الشيطان أنه يفعل هذا ببني آدم، فهو يقول: لأضلنهم. وقد جاء أن الشيطان يقعد لابن آدم في كل مرصد حتى يصرفه عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صور لنا صورة غالبة كثيرة تحدث من إضلال الشيطان لبني آدم،
فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، وقال إن هذا صراطي مستقيما، وإن هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، من تبعني دخل الجنة، ومن تبع هذه السبل تبع الشيطان أدخله النار. فهذه الصورة صور بها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحاول الشيطان أن يضل الناس عن الصراط المستقيم. طبعا لو تأملت أنت هذه الصورة، الرسول خط خط مستقيم، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، لو نظرت إلى كل خط في أول انبثاقه عن الصراط المستقيم تجد الفرق بينه يسير، الفرق يسير، فيشتبه عليك الأصل مع هذا الفرق، وهذه النقطة التي تلتبس على الإنسان إذا لم يكن من أهل العلم، أو لم يكن طالبا للعلم، أو لم يكن راجعا إلى أهل العلم حتى يبينوا له هذا اللبس الذي حصل عندهم. فإن تمادى ولم يرجع إلى كلام العلماء، ولم يرجع إلى أهل العلم، ولم يتعلم العلم، فإنه سيستمر، فبعد أن كان خروجه عن الصراط المستقيم نقطة صغيرة، سيتسع سيتسع حتى سيكون خط آخر غير الصراط المستقيم. ولذلك الضلال يبدأ بأمور صغيرة، فإن تساهل فيها الإنسان وتمادى فيها الإنسان ضل ضلالا كبيرا، وإن معظم النار من مستصغر الشر. هذه صورة من ضلالهم. صورة من ضلال الشيطان ما جاء في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على قلب ابن آدم كالحصير عودا عودا، كالحصير عودا عودا، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. في أول الحديث يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. هذا نوع ثاني من الضلال. نوع ثالث من الضلال صوره الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، فقال: للقلب لمة في قلب ابن آدم، وللشيطان لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فإذا رأيت في نفسك شيء يقول لك افعل هذا وهو مخالف للشر، فاعرف أن هذه لمة شيطانية، أو من نفسك الأمارة بالسوء فلا تطعها. وإذا رأيت في نفسك واعز يوعزك الآن تفعل الخير والآن تبادر إليه، فاعلم أن هذه لمة ملكية تدعوك إلى فعل الخير. فهذا من صور لا ولا أضل ولا أضلنهم. من صور لا أضلنهم أيضا إن الشيطان يأمركم بالفقر، إن الشيطان يأمركم بالفحشاء ودعوا إيش؟
الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء.
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فهذا أيضا من صور ضلال الشيطان، إضلال الشيطان لبني آدم. فتنتبه لهذه الأمور، لأنك بها تدخل في هذا الضلال الذي ذكره الشيطان توعد به بني آدم. مسألة، قال: ولأمنينهم. أماني الشيطان هي أن يغرك بالحياة الدنيا، هي أن يغرك بالأمل الذي أنت فيه طول العمر، والطمع زيادة في المال، هو أن يغرك بالتسويف، لسه بدري لا نم فإن وراءك ليل طويل، نم. هذا 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 من أماني الشيطان. من أماني الشيطان أنه قد يدخل في كلام الحق كلام باطل، فيجعلك تسمع من الإنسان كلام لم يقله لكي يوقع بينك وبينه. هذا من معاني الأماني، هذا من معاني الأماني، أن يوقع بينك وبين زوجتك بين يجعلك تسمع منها كلام هي ما قالته، هو يوقعه على لسانها فتسمعه كأنها هي قالته، أو العكس. من أمان الشيطان أن الشيطان يوقع بين الرجل والمرأة بأن يسمع المرأة منه كلام لم يقله. لذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الأماني التي يوقعها، فهي أماني بمعنى الأمنيات التي يمني بها الإنسان من طول الأمل والطمع والحرص على الدنيا، وأماني من جهة ما يلقيه من الكلام على لسان غيره فيتوهمه من قوله وهو ليس من قيله، فيتوهمه من قيله وهو ليس من قيلة، تنتبه لهذا. ولذلك شرع الله لنا التثبت، شرع الله لنا التأني، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الرحمن، التأني من الرحمن. فالإنسان لا يتعجل حتى لو سمع قال السوء يتثبت، فلعلها ما قيلت، لعله هو توهم أنها قيلت. وكم من مثل هذه الأماني نكتشف أنها من كلام الشيطان وليست من كلام الشخص الذي نحن نتخاطب معه. مسألة، قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني يشققوا آذان الأنعام. وهذه طريقة كانت تجري عليها العرب، يأتون لنتاجهم من الأنعام فيشقون آذان بعضها وتركون بعضها، وهذه الأنعام التي يشقون آذانها يجعلونها للشيطان أو يجعلونها ليست محل أكل ولا طعام لهم ويتركونها للشيطان. فجاء الإسلام ونهى عن ذلك. مسألة، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسم، وشرع لنا أيضا في البهائم في الحج إيش نفعل فيها؟ الإشعار، إشعار البهيمة، أن نجعل لها إشعار بأن توسم أو عند سنامها تشرط بالسكين حتى ينزل الدم، فيعلم الفقير ويعلم المساكين أنها هدي صدقة، فيتبعونها حتى تذبح ويأكلون من لحمها. فالإشعار، وسواء الإشعار مع البهيمة الكبيرة بالدم أو الإشعار بتعليق النعال وغيره على حلق البهيمة، هذا ليس مما يدخل تحت ما يأمر به الشيطان الناس في الجاهلية، ما كان يأمر الشيطان به الناس في الجاهلية، فهذا ليس من هذا. ولذلك في الأضاحي والهدي ننظر أن لا تكون أذنها إيش؟ مشققة أو مقطوعة، حتى نسلم من صورة الذي كان يعطى للشيطان ويترك للشيطان من البهائم في الجاهلية. مسألة، قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، إذن هذا فيه تحذير من تغيير خلق الله. ما هو تغيير خلق الله؟ أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فهذا كله من صور تغيير خلق الله، فلا ينبغي للمرأة أن تفعله ولا للرجل أن يفعله، لا يفعل الوشم ولا يسمى ويفعل التفليج، وهذا كله مما ينبغي أن ينهى عنه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، لعن من يفعل ذلك. مسألة، النمص ما هو؟ النمص هو النتف، النمص هو النتف، واختلف فيه هل هو النمص مطلقا أو النمص في الوجه أو النمص فقط فيما بين الحاجبين أو في الحواجب أو في الوجه فقط. على أقوال، على أقوال عند أهل العلم، اعتمد جماعة من أهل العلم أن النمص فقط هو إزالة الشعر الذي يكون على الحاجبين من أجل ترقيقها، من أجل ترقيقها بالنتف. طيب يا شيخ أنا ما راح أنتف، لكني راح أستعمل الموس، راح أستعمل المقص، هل هذا كالنمص؟ عند الحنابلة هذا ليس كالنمص، فيجوز للمرأة إذا كانت تتأذى من حاجبها أن تستعمل المقص أو تستعمل الموس. والآن النساء يستعملون كمان شيء آخر اسمه إيش؟ التشقير، اسمه التشقير، يجوا على الحاجب العريض ويشقروا الشعر بلون البشرة، فيترسم الحاجب بلونه الأصلي دون الشعر الزائد الذي سيكون بلون البشرة. وهذا إذا لم يكن التشقير فيه عزل للوضوء، عزل لماء الوضوء أن يصل للشعر، في الظاهر أنه جائز. المهم عند الحنابلة استعمال الموسى أو استعمال المقص أو التشقير حتى ليس من النمص، النمص فقط هو النتف، فقط هو النمص. طيب لو كانت المرأة تحتاج إلى أن تزيل هذا الشعر بالليزر، نقول الذي يظهر أن الليزر ليس كالنمص، لكن الأفضل تجنبه، الأفضل أن يتجنب الذي يظهر أنه ليس كالنمص، ولكن لا ينبغي أن تستعمله، لا ينبغي أن تستعمله إلا إذا احتاجت إلى هذا حاجة ضرورية في إزالة الشعر الذي يكون على الحاجبين أو على الوجه، على قول من يقول أن النمص هو إزالة الشعر من على الوجه. أما ما عدا الوجه فالظاهر أنه ليس من باب النمص، فقد شرع لنا الإسلام نتف الإبطين. وذكر ابن العربي أن بعض الناس في مصر ينتفون العانة خاصة من النساء، وذكر أن هذا مما يرخي الجلد في هذه المنطقة ويجعلها في صورة غير جيدة، وأن السنة وردت في هذا الموضع بالحلق باستعمال الموسم. فالعانة تحلق ولا تنتف، فالعانة تحلق ولا تنتف، ما جاء في حقها النتف، ما جاء في حقها النتف. فلم يقل أيضا قائل أن من نتفها كان نامصا، ولكن هذا من باب الإرشاد وتعليم الناس أنهم يجتنبوا النتف في هذا المكان. مسألة ذكر الواشرة، من هي الواشرة؟ الواشرة هي التي توسع ما بين الأسنان، يعني زي تستعمل المبرد لكي توسع ما بين الأسنان حتى لا ينحشر الطعام في أسنانها، وكانت العرب ترى أن هذا من جمال الأسنان. وأيضا يستعمل لتقصير طول السن، فإن السن يكون طويل فتقصره حتى تكون أسنانها متساوية، فهذا أيضا من التغيير لخلق الله، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الله فاعله. مسألة ذكر أيضا في الحديث من تغيير خلق الله الوشم، والوشم هو أن يشق الجلد بالموس ثم يحشو مكانه بالكحل، يحشو مكانه بالكحل حتى يصير لون آخر مغاير للجلد، وبعضهم يعمل عليه رسمات. فهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه، والله يقبل توبة التائبين، فإذا استطاع أن يزيله فالحمد لله، وإذا لم يستطع أن يزيله فلا شيء عليه. إذا استطاع أن يزيل هذا الوشم بعد توبته هذا أفضل، وإذا لم يستطع أن يزيله إن شاء الله فلا شيء عليه. مسألة هل يدخل في تغيير خلق الله عمليات التجميل؟ هل يدخل في تغيير خلق الله عمليات التجميل؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كانت عملية التجميل من أجل يعني الشفاء والعلاج، مثلا إنسان خشمه مسدود، إنسان في تشوه في أنفه، إنسان في تشوه في شفايفه في فمه، إنسان في تشوه في منطقة في الوجه، فيعمل عملية تجميل لإزالة هذا التشوه، فالظاهر أن هذا جائز لا حرج فيه. طيب إنسان ما عنده تشوه لكن خشمه كبير، يريد أن يصغر خشمه، طبعا كلمة إنسان تصدق على المرأة وتصدق على الرجل، بل في اللغة يقولون إنسان للمرأة ولا يقولون للمرأة إيش إنسانة، يقولون إنسان. أنفه كبير يريد أن يعمل عملية تجميل، أقول الأصل أنك ما تعملي عملية تجميل لتصغير الخشم، لكن إذا كان هذا الأمر يسبب لك ضرر شديد بحيث أنك صرت في حالة نفسية سيئة، صرت تتضرري من هذا، وصار الأمر عندك يعني فيه مشقة شديدة أنك تتحملي هذا، فمن باب لا ضرر ولا ضرار والرضا بأهون الضررين، يجوز لك عمل مثل هذه العملية بشرط أن تأمني الضرر الذي قد يترتب على مثل هذه العملية، الضرر الذي قد يترتب على مثل هذه العملية. طبعا أيضا عمليات التجميل التي فيها تدليس هذه حرام، ما في كلام، اللي فيها تدليس يعني هي ما تكون جميلة تقوم تسوي عملية تجميل تظهر نفسها أنها جميلة، هذا أيضا يعني نقول عنه أنه حرام، وأنه من التغيير لخلق الله والتدليس والكذب على الناس. هذه كلها أشياء تبحث تحت قوله تعالى ولا فليغيرن خلق الله، هذه كلها تبحث تحت هذا الباب، يعني الكلام في عمليات التجميل التي لا داعي لها هي من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وكذا التغيير التجميل هذا الذي يفعله بعض الناس من أجل مثلا إخفاء السن وإخفاء آثار السن، هذا لا معنى له، وقد ثبت طبيا أن له أضرار. قال مسألة، قال ومن يتخذ الشيطان وليا أو من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أقول المؤمن وليه الله والكافر وليه الشيطان، ومعنى الولي أي الذي يحبه وينصره. بعض الناس هكذا سبحان الله طريقته في الحياة أنه يحب كل طريق الشيطان وينصر كل طريق الشيطان، ولا يحب طريق الرحمن ولا يحب طريق الخير، يكره هذا، لا يريد إلا طريق الشر، فهذا من أولياء الشيطان، ومن يعني تبع الشيطان في طريقه فقد خسر خسرانا مبينا، يعني أنه سيخسر خسارة في الدنيا وفي الآخرة. ودائما طريق الشيطان طريق خالف طريق الرحمن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعمل كلمة الشيطان من أجل التنفير، لا من أجل أن يبين أنه حرام، لا أنه مثلا هذا ننفرك عنه لأنه مكروه، تأتي كلمة الشيطان بهذا المعنى. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك وفراش لولدك وفراش لضيفك وفراش للشيطان، هذا ما نقول أنه حرام ما يجوز، إنما إيش نقول؟ هذا تنفير من الشيطان، من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفرك من أن تفعل هذا، لأنه أنت كده تسرف، والمسرفين والمبذرين إخوان الشياطين. فيحذرك الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني التوسع في مثل هذه الأمور والزيادة فيها، لكن ما مو معناته إنها حرام، إنما يرشدك ويعلمك ما ينبغي أن تكون عليه. وطريق الشيطان وسبيل الشيطان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أبلغ التحذير، والله عز وجل في القرآن أيضا حذرنا منه أبلغ التحذير، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أيوة، ومن يكفر بالطغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياءهم
الطغوت
أولياءهم، هذا تنتبه له، هذا كله تنفير من سبيل الشيطان. كل سبيل يخالف شرع الله، كل سبيل معصية هو سبيل شيطان، لكن قد يكون سبيل مرة متعب، وقد يكون سبيل شوية شوية، زي ما مثل الرسول الصراط المستقيم وعلى جانبي الخط خطوطا صغيرة، قد تكون أنت في أول الخط فتيلتبس عليك، أنت على الحق ولا على يلتبس عليك كلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه. وهذا واضح صح ولا لا؟ إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا الأمر، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن وفي أي مكان، حتى لا نتبع خطوات الشيطان. واعلم أن خطوات الشيطان قد تكون خطوات صغيرة صغيرة خفيفة خفيفة، لكن تذكر أن معظم النار من مستصغر الشرر. نعم. الآية اللي بعدها،
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
هذه الآية كالآية التي مرت معنا في أول سورة النساء، في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لما ذكر أنه في سبب النزول أنه كان الصحابة يتولون اليتيمات من أقاربهم، فإذا ما بلغت البنت رأى أنه أولى بها من غيرها فيتزوجها، لكن ما يعطيها حقها من المهر ومن النفقة ومن السكن ومن يعني ما يكون للمرأة في مثلها، فنهى الله عز وجل الذين يتولون اليتيمات أن يفعلوا بهن هذا الفعل. أنت تبغى تتزوجها عاملها كمعاملة مثيلاتها، فأعطيها مهر المثل وانفق عليها بنفقة المثل وأسكنها سكن المثل، ولا تستغل أنها ليس لها ولي يدافع عنها وينصرها وأنت الولي عليها فتقوم بمثل هذه الأمور. هذه الآية نفس تلك الآية، نفس تلك الآية وفيها مسائل. المسألة الأولى يعني هذا تفسير، هذه الآية لا تعتبر تفسير لتلك الآية وفيها مسائل. المسألة الأولى قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتوه وسألوه في 14 مسألة، وهي التي سجلها القرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب كثرة الأسئلة وذلك لحكمة، فإن الأمر قد يكون على الأصل فيأتي السؤال فينزل الحكم ويغير القضية من الأصل إلى حكم آخر، فرب رجل يأتي بسؤال فيكون الأمر في الأصل مباح فينقلب ويكون محرما بسبب هذا السؤال، فما كان يحب كثرة الأسئلة. فالصحابة سجل لهم القرآن 12 سؤالا سألوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم امتثلوا تأديب الرسول لهم، فما أكثر من الأسئلة. وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون حسن السؤال، فيستفيدوا مما يسمعونه من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. ذكر المصنف ابن العربي رحمه الله هذه الأسئلة التي وردت في القرآن، نقرأها يا سيد. قال علماؤنا،
قال علماؤنا طلبنا ما قال مالك فوجدناه في 13 موضعا، قوله يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويستفتونك في النساء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن المحيط.
أسئلة القرآن هذه التي وردت أن الرسول سئل أفردها الشيخ عطية محمد سالم الله يرحمه تلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اللي كمل أضواء البيان، فسمى تتمة أضواء البيان. أنتوا تعرفوا أن أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي انتهى فيه الشيخ قبل تمامه، فانتهى إلى يعني تقريبا بعد سورة محمد، وأكمل الشيخ عطية محمد سالم بعد ذلك التتمة هذه. الشيخ عطية محمد سالم أفرد مجلد في تفسير الآيات التي جاءت فيها يسألونك ويستفتونك، أفرد مجلد في شرح وتفسير هذه الآيات، فأجاد وأفاد، يعني رسالة حلوة مفيدة الواحد يستفيد منها، يقرأ فيها ما جاء في هذه الآيات التي سئل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك القرآن الكريم. طبعا هنا هذه الأسئلة تلاحظ بعضها من الصحابة وبعضها كان من المشركين وليس من الصحابة، مثل يسألونك عن الروح، مثل يسألونك عن ذي القرنين، فهذه ليست من أسئلة الصحابة إنما هي من أسئلة الكفار سألوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. باب السؤال والجواب لوحده كذا، باب السؤال والجواب ترى ممكن يصنف فيه مجلد يتكلم فيه الإنسان عن معنى السؤال وعن أنواع السؤال وعن كيف يكون الجواب وعن أنواع الجواب بحسب السؤال وأنواع الجواب بحسب حال السائل وأنواع، ويبدأ يتكلم في هذه الأنواع التي يذكرها علماء البلاغة في قضية السؤال والجواب، لأنه أحيانا تترك الإجابة على السائل عن سؤال السائل لأنك ترى أن الموضوع الذي لم يسأل عنه أولى من أن تجيب على ما سأل عنه، يسمى هذا أسلوب الحكيم، وأحيانا تترك الجواب أصلا لأنك تعلم تشير أنه معاند. ومعلوم أن الإنسان لما يتكلم معك له 3 أحوال، إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون هذا اللي هو جاهل، خالي الذهن يعني جاهل، وإما أن يكون مشكك، وإما أن يكون معاند. فأنت تتعامل ب3 أساليب في الخطاب بحسب حال الشخص، وكذا يأتي سؤاله وكذا يأتي جوابه بحسب حاله. هذه كلها تفرعها وتذكرها وتذكر ما يتعلق بها وتذكر كذا، تلاقي نفسك دخلت في مسائل كثيرة تشكل مجلد كامل. السؤال والجواب على ضوء القرآن والسنة، السؤال والجواب على ضوء القرآن والسنة، هذا موضوع يصلح أن يكون في التفسير الموضوعي كما يصلح أن يكون يعني في الحديث، يصلح كذا ويصلح كذا في القرآن والسنة فيشمل الاثنين. خلاص طيب. ويستفتونك مسألة قال في النساء، إذن هنا حدد الموضوع، حدد موضوع السؤال، حدد موضوع السؤال. هناك قال يسألونك عن الروح، هناك قال يسألونك عن ذي القرنين. إذن في هنا سؤال محدد يسألونك يستفتونك في النساء. طيب ليش ما قال يسألونك وقال يستفتونك؟ إيش الفرق بين الفتوى وبين السؤال؟ إيش الفرق بين الفتوى والسؤال؟ السؤال هو طلب العلم بالشيء سواء ترتب عليه حكم أو لم يترتب عليه حكم. أما الفتوى هو طلب العلم بالأمر الذي يترتب عليه حكم. هو طلب العلم بالأمر الذي يترتب عليه حكم. هذا فيما يظهر الفرق بين الفتوى وبين السؤال. لذلك مثلا يسألونك عن ذي القرنين ما قال يستفتونك عن ذي القرنين. يستفتون يسألونك عن الروح ما قال يستفتونك عن الروح. لكن كل سؤال يصلح أن يكون فتوى، لكن ليست كل فتوى تصلح أن تكون سؤال، لأن الفتوى تختص بما يترتب عليه حكم وعمل، حكم وعمل. ولذلك المعلم العالم يجاوب على السؤال ولا يقال عنه مفتي، والمفتي يجيب عن السؤال ويقال عنه مفتي. ليش؟ لأن العالم يبين الحكم من حيث هو بحسب النصوص من الكتاب والسنة والأحكام وكذا. طب المفتي ايش يفترق عنه؟ نقول يأخذ الحكم الذي يقرره العالم وينزله على حال المستفتي، بمعنى يستفصل عن حال المستفتي ويشوف ايش يبغاله، ايش يترتب عليه، ايش فيه في احواله ما يقتضي انه الحكم يتغير في كذا او يثبت في كذا او يكون فيه كذا او يكون فيه كذا. فالمفتي ينزل الحكم على حال السائل، قد ينزله جميعه، قد ينزله بعضه، قد لانه الامر يرتبط بواقع السائل وواقع الزمان والمكان إذا كانت المسألة مرتبطة بالزمان والمكان. فيقال للمفتي مفتي ولا يقال له مجرد أنه عالم، ويقال للعالم عالم ولا يقال له مفتي، مع أنه يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، لكن ما يقال له أنه مفتي، لأنه هو يجيب من ناحية الموضوع والعلم من حيث هو في الشرع بدون ما ينزل على واقع حال شخص معين. وهذا هو اللي يفترق فيه المفتي عن العالم، فإن المفتي ينزل الموضوع أو محل العلم على حال السائل. طيب عندنا كمان القاضي، إيش الفرق بينه وبين المفتي؟ نقول القاضي المفتي ينزل الحكم على واقع حال السائل، لكن ما يقدر، ما عنده قوة إلزام. القاضي يزيد على الاثنين هذول إنه عنده إيش؟ قوة إلزام. والقاضي مفتي وزيادة. يعني مثلا القاضي المفتي يقول له هذا طلاق، طلقت زوجتك منك، ترتب عليه طلقة واحدة، أو يقول له ترتب عليه ثلاثة طلقات، بس يقول كده ويسكت. القاضي يقول له لا، هذه ثلاثة طلقات يعني لازم نفرق بينكم، لازم كذا، لازم تفعل كذا، وتدخل في الموضوع ويصدر به صك. ودحين صار متصل بالأحوال المدنية، فورا ما يصدر الصك ينزل في الأحوال المدنية إنه هذه الزوجة إيش أنبتت عن زوجها لحدوث ثلاث طلقات. هذا من يملك مين؟ القاضي. ولذلك يقولوا فتوى المفتي غير ملزمة. إيش يعنون بالإلزام هنا؟ ما يعنون بالإلزام إنه أنت ما تأخذ، ما يلزمك تأخذ بفتوى مفتي. إذا كان هذا المعنى ليش يحيلك، يحيلك القرآن أن تستفتي أهل العلم؟ لا، يقولون فتوى المفتي غير ملزمة، يعني ليست ملزمة قضائيا كإلزام القاضي، لا يملك المفتي أن يلزم به، لكن يلزمك شرعا أمام الله أن تعمل بها، لأنه هذا مبلغك من العلم. وإلا ما معنى أنه أحالك بالرجوع إذا لم تعلم؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن. إذن هو يشير إلى المعنى اللي راح هناك في أول سورة النساء. في أول سورة النساء قال إيش الآية اللي قبل وانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فإن خفتم أن لا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم. تذكروا سؤالنا لما قلنا ليش قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء بفاء الترتيب على قوله فإن خفتم ألا تقصدوا؟ ما المناسبة؟ إيش العلاقة؟ إيش العلاقة بين هذا وبين هذا؟ قلنا العلاقة يدل عليها سبب النزول، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يكون وليا على بنات، فلما يبلغن يرى نفسه أولى بهن من غيره فيتزوجها، ولكن لا يعطيها كما أشار الله عز وجل هنا قال وترغبون أن تنكحوهن، اللي هو قال ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن، لا تؤتوهن ما كتب لهن. إذن هذه هي المشكلة، ترغب خلاص ما لك رغبة أنك تتزوج يا أخي، روح عندك أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع، روح واترك هذه لا تجيها، مدام ما تبي تعطيها حقها لا تجيها لا تقرب، تبي تعطيها حقها تزوجها واعطيها مثيلاتها، واعطيها مثل مثيلاتها من النساء. إذن الآية هنا كمثل تلك الآية وتفسر المعنى المراد، تريد تنكحها أعطيها مثل مثيلاتها، ما تريد تنكحها إذن تجنبها وروح أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع. مسألة قوله والمستضعفين من الولدان، المستضعفين من الولدان بعض أهل العلم قال هن النساء، وبعض أهل العلم قال يتسلط على أموال الذين كاليتامى وهم ضعفاء، وهم ضعفاء يتسلط عليهم، ما تستغل ضعفهم وقلة ذات يدهم، فلا تعطي المرأة حتى لو ما كانت تحتك ولية، أنت موليها أنت وليها لا تسلط عليهم. بعض الناس يجي للناس الفقراء والضعفاء وتسلط عليهم وما يعطي البنت حق، يبغى يتزوج وما يعطيهم حقهم، لا لازم يعطيهم حقهم ويتقي الله عز وجل في ذلك، فإن المرأة من الحق مثل مثيلاتها، ما تقول عشانك أنت من المستضعفين ضعيفة وفقيرة وأهلك فقراء أنا ما أعطيك حقك، لا أعطيها حقها حتى تنجو وتسلم عند الله، ولا روح يا أخي أنكح غيرها. قال مسألة، قال وأن تؤتوا اليتامى بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، بالعدل. طب لو قال أقسط، ما الفرق بين قسط وأقسط؟ بالقسط يعني بالعدل، أقسط يعني ظلم، يدلك على هذا اسم الفاعل، فالفاعل من قسط بمعنى عدل ايش مقاصد، واسم الفاعل من أقسط ها الآية، شوفوا في آية
أما القاسطون،
القاسطون
كانوا لجهنم،
أجل احنا غلطنا هناك، ايش المقصد،
مقصد
المقصد اسم فاعل من قسط، والقاصد اسم فاعل من أقسط. العرب النحاة يسموا الألف هذه اللي زادت في أقصد، يقولوا الألف المانعة والألف المزيلة، يعني أزالت الوصف، انقلب من كونه عدل إلى كونه ظلم، من كونه عدل إلى كونه ظلم، فتنتبه لهذا بين قسط وأقصد، قاصد من أقصد ومقصد من قصد، خلاص. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني الله عز وجل يعدكم إذا أنتم فعلتم الخير قليل أو كثير فإن الله عز وجل يعلمه وهو مكتوب في صحائفكم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فاتق الله عز وجل فإن الله عز وجل يعلم ما تفعل ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون عليه حالك في التعامل مع هؤلاء الضعفاء. ناخذ اللي بعدها ولا نوقف؟ نوقف بلاش ناخذ، ها نوقف فيها هكذا بس.
احسن الله اليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول انا رجل من اهل مكه وقد اكرمني الله بالحج الموسم الماضي، لكنني خرجت بعد الحج مباشره الى خميس مشيط لمده اسبوع، فهل علي طواف وداع؟
لا، ما دمت أنت من أهل مكة فليس عليك طواف وداع، إنما يستحب لك، يستحب ولا يجب، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليجعلوا آخر عادهم بالبيت إنما هو للآفاقيين، إنما هو للآفاقيين. نعم.
السلام الله عليكم. هذه أسئلة عن مسألة تغيير خلق الله، يقول وضع الرموش الاصطناعية بالنسبة للعروس بقصد التزين، وكذلك عمل المرأة في التضخيم للصدر رضا للزوج، وتضخيم الشفتين وتضخيم الخصر بالإبر ونحو ذلك، هل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟
أما الرموش فالله أعلم أنها تدخل في الوصف، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تصل شعرها بشعر غيره، ما تدخل في الوصف والله أعلم. أما تضخيم الثدي وتضخيم الشفايف ونحو ذلك، تضخيم الوجنتين، هذا يفعلون بمادة يملؤون بها المكان يسموها بوتكس، وثبت طبيا أنها مضرة، وثبت طبيا أن المرأة إذا استعملتها مرة ستحتاج أن تعملها مرة ثانية، وأنها تؤدي إلى ارتخاء في المنطقة يحوجها إذا تكرر هذا في النهاية إلى قص الجلد، يعني أمور خطيرة جدا. ولذلك الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، ولذلك ينبغي للمرأة أن تمتنع عن فعل هذا وأن تتب عما حصل منها قبل ذلك. إيش الثاني عن الخصر؟
الخصر
إيش الإبرة الخصر؟ إذا كان الخصر بمعنى أنه ترس أو الثدي، نفس الثدي تكلمنا عنه بذ. الخصر ما أدري إيش يستعمل فيه، إيش يستعمل في الخصر؟ يزيل الدهون منه. إزالة الدهون من الخصر إذا كان يعني ما يترتب عليها ضرر، فهذه ما تدخل في تغيير خلق الله عز وجل، لأنها بل تعتبر نوع من العلاج، تعتبر نوع من العلاج، ولكن أيضا ثبت أنها خطيرة وأنها تؤدي إلى مشاكل. كم مرة مر علينا حوادث أنه ناس ماتوا بسبب إزالة الدهون أو أثناء عملية إزالة الدهون. وذكر بعض الإخوة أنه أحد الصحابة كان عنده مولى رومي وكان كبير البطن، فاقترح عليه المولى الرومي أن يشق تحت بطنه ويخرج الشحوم، ففعل فمات، فهرب المولى. وهذا يدل أن العمليات دي يفكروا فيها من ذاك الوقت. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم عمل المرأة في الكوافير من عمل مكياج للنساء وفيه تحديد الحواجب وزيادة الشعر نحو ذلك؟
عمل الحلاق، مو بس الكوفير، عمل الحلاق اللي فيه أي شيء خالف الشرع حرام، سواء حلق اللحية، سواء حلق اللحية أو عمل التسريحات المخالفة للشرع، أو عمل ما فيه تشبه بالكفار، أو ما فيه تشبه بالرجال، إذا تجنبنا هذه كلها جازة، إذا وقعنا في شيء من هذا كله حرام. واضح؟ يعني أي عمل سواء كوفير قلنا أو قلنا حلاق، أي عمل فيه مخالفة للشرع ينبغي أن يجتنب. بعضهم أنا رأيت حلاقين والله رجال يسووا الفتلة، هذا نمص، هذا نمص، الفتلة هذه نمص. رأيت من يفعل يعني أشياء مخالفة في الحلاقة، الكبرية هذه، القزع، يعني برضو هذا ما يجوز، إنه يحلق للنهاية يحلق، هذا ما يجوز. أما التواليت لا، ما هي قزع. أما مثلا رأيت بعض الحلاقين يحلقوا اللحية، وهذه بالإجماع اتفق أهل العلم بلا خلاف، ما في عندنا خلاف فإنه حلق اللحية حرام. اللي اختلفوا فيه إيش؟ تقصير، لكن ما اختلفوا في أنه الحلق حرام، هذا إجماع. فإذا كان المحل يحلق برضو هذا ما يجوز. كذا في الكوافير، أي عملية مخالفة للشرع تجعل عملها وكسبها منه حرام. نعم،
السلام الله عليكم. الشيخ يقول: هل يجب على من عليه وشم على كتفه ألا يضطبع عند الطواف احتراما وتعظيما للحرم؟
ما يظهر، خلاص هو تاب الله عليه وابتلى الله عز وجل بهذا، فإذا أراد أن يطبق السنة لا حرج عليه في ذلك، إلا إذا خشي سوء، يعني ترتب على هذا ضرر أكبر، أن يظن به سوء، أن يكون بعضهم يتخذه قدوة أو كذا، فما عليه. لكن يعني إذا لا يظهر السنة أحسن، والله عز وجل يعني أعلم بحالنا وحاله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهذا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض أهل الباطل وأهل البدع في بلدي ينشرون الباطل ويروجون له في وسائل التواصل، وأغلبها أحسن الرد عليها بإذن الله، فهل أنا آثم إن تركت الرد عليهم بحجة أنني ما زلت في مرحلة الطلب؟
والله هذا أنت تدرس الأمور، إيش يترتب على ردك؟ هل إذا رديت يترتب على ردك شيء أكبر، سوء أكبر أو لا؟ فإذا كان لا يترتب على هذا سوء أكبر، وأنت عندك العلم الذي يجعلك أنك تستطيع، لأن القضية ليست فقط أن ترد، القضية أنك تستطيع أن ترد وتستطيع أن تجادل من يجادل في هذا الرد، لأنه المسألة لا تنتهي عن أنك تورد الكلام، إنما هناك من يناقشك، فقد تفتح أنت باب شر وتضعف عن الرد وتكملة الرد، فتكون سبب في أن الناس يظنوا أن الموضوع كما قرره الرد ليس كما قررته أنت، كما قرره المردود عليه ليس كما قررته أنت. فالقضية إذا كنت أنت واثق من نفسك أنك محيط بها من كل جهاتها وما في غيرك يرد، وأنت تأثم إذا ما رديت. أما إذا كان في غيرك يرد فهذا من باب فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
صلى الله عليكم. هذا يقول: أصبح من الشائع في عصرنا عند بعض أصحاب المتاجر يوزعون الأرقام لمن اشترى بمبلغ معين أو نوعية معينة من البضائع، ثم يختار رقم ويحصل على جائزة مثل سيارة وأداء حج وعمرة وغير ذلك، فهل هذا جائز؟
والله من أهل العلم من أفتى بأن هذا من القمار والميسر، قال أنه بهذا يؤثر على غيره من التجار الذين لا يفعلون مثل فعله. ومن أهل العلم من يقول لا، هذا من باب الجعالة، هو تنازل عن شيء من ربحه وجعل هذه الجعالة لمن يحصل عنده هذا الرقم، فإذا استطاع أن يترك هذا أحسن، إذا ما استطاع نرجو أنه ما يكون فيه إن شاء الله شيء حرام، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا وردت أذكار وأوراد معينة، وهل يجوز الإنسان أن يجعل نفسه وردا معين بعدد معين يلتزمه، مثل أن يرقي نفسه أو غيره مثلا بالفاتحة 1000 مرة أو هكذا؟
لا لا، ما تلتزم إلا بما ورد في السنة. إن فعلت هذا أحيانا يجوز، لكن إن فعلته على سبيل الدوام والالتزام لا يجوز. انتقل من كونه أمر مشروع مباح إلى كونه إيش؟ بدعة إضافية، لأنك راح تعتقد أنه هذا الرقم ميزة، وراح تعتقد أنه بهذه الطريقة صار لها أثر، وراح ترتب أشياء أخرى. ما تلتزم إلا بالأعداد التي وردت في السنة، غيرها تفعلها أحيانا لكن لا تداوم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل المغفرة التي وردت في حديث قوموا مغفورا لكم لأصحاب مجالس الذكر تشمل الصغائر والكبائر؟
الظاهر لا، أنه هذا مطلق يحمل على المقيد الرسول عليه الصلاة والسلام. أكبر من الذكر وما فيه ذكر يقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، ففيها الذكر والزيادة، مع ذلك قال ما اجتنبت الكبائر. في سؤال
يقول: ما حكم النوم في العمل بسبب الإرهاق؟
ما يجوز إلا إذا استأذنت أنك تأخذ راحة قليلة وتكمل. والآن يعني قريت مرة أو سمعت مرة أنه أغلب الشركات العالمية تجعل ساعات للراحة أثناء الدوام، لأنهم لاحظوا أنه إنتاج الموظف بعد هذه الراحة يكون أعلى وأكثر. فالأفضل أنه حقون الشركات والمحلات وكذا يعطوا الموظفين ساعة للراحة، والحمد لله إحنا أوتوماتيكيين عندنا يعني تقريبا نص ساعة أو ساعة لربع للراحة، اللي هي وقت إيش؟ وقت الصلاة. فلا تنام في الشغل، ترى أنت آثم بهذا إلا بإذن وبعلم صاحب العمل. صلى الله على محمد وعلى آله. باقي سؤال؟ طيب تقول الأول باقي واحد.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا كبير في السن ومضى معظم حياتي في تحصيل الدنيا، فما نصيحتك لي مع العلم أنني ما زلت متعلقا بالدنيا؟
لا خلاص، الآن استعد للآخر. تعلقك بالدنيا إذا كان من أجل الرزق الحلال، إذا كان من أجل أن تكف نفسك وأهلك وأولادك وعيالك عن الحرام، إذا كان من أجل أن تقوم بالأشياء المطلوبة منك شرعا من زكاة وصدقة ومواساة، هذا كله إن شاء الله وإن كان فعلته في الدنيا وهو أمور دنيوية لكن إن شاء الله يحسب لك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وأنت يعني تستطيع فيما تبقى من عمرك وتوجهك تقول أنا لازلت معلق بالدنيا، أصلح نيتك، استمر في تعلق في أمور التجارة وكذا، لكن أصلح نيتك فيها واجعلها محل استثمار لك للآخر. فإن الإنسان يعني إذا حصل المال وأنفقه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنفقه في محله كان خير له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منهما ورجل آتاه مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق. ومعروف أنه كان من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يعتبر ترى من التجار الكبار. عندكم عبد الرحمن، عندكم عثمان بن عفان، عندكم أبو بكر الصديق، عندكم عبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء كلهم كانوا ترى من كبار التجار، وكانت أموالهم تنفق في سبيل الله في الغالب واستفيدوا منها. ولذلك الشاعر يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فبالعكس، أنت الآن فيما بقي من عمرك استثمر رغباتك هذه وقدرتك التجارية على تحصيل المال، استثمرها في طاعة الله، وخلاص استعد للآخرة. كل شيء تفعله خليه عداد لكم في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال: ولا أحد يا رسول الله. قال: فإنه ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال: ولا أحد. قال: هذا مالك اللي عندك، مالك منه إلا هذا، ما أكلت فأفنيت أو ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا مالك، هذا اللي لك، والباقي ما هو لك، هو الوارثك. فأنت استثمر مالك واستثمر تجارتك فيما يرضي الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله غدا يا إخوان ما راح يكون في درس معليه، إن شاء الله الأسبوع اللي بعده بإذن الله نواصل معاكم بحول الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 51 حسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة النساء. نقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، تحكي هذه الآية توعد الشيطان لبني آدم، فهو قد توعد أن يضلهم وأن يمنينهم حتى إنهم ليقطعن آذان الأنعام، حتى إنهم ليقطعن أو يشرخون آذان الأنعام تقربا إلى الشيطان، أو حتى امتثالا لأمره، وحتى إنه ليأمرنهم فيغيرون خلق الله، والمسألة الثانية، جاء في سبب نزول هذه الآية قصة، وهي التي ذكرها أبو الأحوص، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقشف الهيئة، يعني رث الهيئة، قشف يعني رث الهيئة، فصعد في النظر وصوبه، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال آتاني الله، فأكثر وأطيب، الخيل والإبل والرقيق والغنم. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتشق آذانها فتقول هذا بحر، وتشق جلودها وتقول هذا صرم، لتحرمها عليك وعلى أهلك. قال قلت أجل. قال فكل ما أتاك الله، قل فكل ما أتاك الله حل، وموسى الله أحد وساعده أشد الحديث. فهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الآية، ويفسر الآية ويبين أن ما كان العرب يفعلونه من أنهم يشقون آذان الأنعام ويفعلون بها هذه الأمور، هذا كله من الشيطان، فيحرمون بعض البهائم ونتاجها على أنفسهم على أهليهم، وبعضها يحلونها لهم، فما وبعضهم يقربونه إلى آلهتهم ولا يصل إلى الله. فالحديث هذا يفسر معنى الآية. المسألة التي تليها قوله سبحانه ولو ضللنهم ولأمنينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا توعد من الشيطان أنه يفعل هذا ببني آدم، فهو يقول لو ضللنهم. وقد جاء أن الشيطان يقعد لابن آدم في كل مرصد حتى يصرفه عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صور لنا صورة غالبة كثيرة تحدث من إضلال الشيطان لبني آدم. فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، وقال إن هذا صراطي مستقيما، وإن هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، من تبعني دخل الجنة، ومن تبع هذه السبل تبع الشيطان أدخله النار. فهذه الصورة صور بها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحاول الشيطان أن يضل الناس عن الصراط المستقيم. طبعا لو تأملت أنت هذه الصورة، الرسول خط خط مستقيم، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، لو نظرت إلى كل خط في أول انبثاقه عن الصراط المستقيم تجد الفرق بينه يسير، الفرق يسير، فيشتبه عليك الأصل مع هذا الفرق، وهذه النقطة التي تلتبس على الإنسان إذا لم يكن من أهل العلم، أو لم يكن طالبا للعلم، أو لم يكن راجعا إلى أهل العلم حتى يبينوا له هذا اللبس الذي حصل عندهم. فإن تمادى ولم يرجع إلى كلام العلماء، ولم يرجع إلى أهل العلم، ولم يتعلم العلم، فإنه سيستمر، فبعد أن كان خروجه عن الصراط المستقيم نقطة صغيرة، سيتسع حتى سيكون خط آخر غير الصراط المستقيم. ولذلك الضلال يبدأ بأمور صغيرة، فإن تساهل فيها الإنسان وتمادى فيها الإنسان ضل ضلالا كبيرا، وإن معظم النار من مستصغر الشر. هذه صورة من ضلالهم. صورة من ضلال الشيطان ما جاء في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على قلب ابن آدم كالحصير عودا عودا، كالحصير عودا عودا، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. في أول الحديث يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. هذا نوع ثاني من الضلال. نوع ثالث من الضلال صوره الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، فقال للقلب لمة في قلب ابن آدم، وللشيطان لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فإذا رأيت في نفسك شيء يقول لك افعل هذا وهو مخالف للشرع، فاعرف أن هذه لمة شيطانية، أو من نفسك الأمارة بالسوء فلا تطعها. وإذا رأيت في نفسك واعز يوعزك الآن تفعل الخير والآن تبادر إليه، فاعلم أن هذه لمة ملكية تدعوك إلى فعل الخير. فهذا من صور لا ولا أضلنهم. من صور لا أضلنهم أيضا إن الشيطان يأمركم بالفقر، إن الشيطان يأمركم بالفحشاء، ودعوا إيش؟
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
نعم، يعدكم ويأمركم بالفحشاء. هذا أيضا من صور ضلال الشيطان، إضلال الشيطان لبني آدم. فتنتبه لهذه الأمور لأنك بها تدخل في هذا الضلال الذي ذكره الشيطان وتوعد به بني آدم. مسألة، قال ولأمنينهم. أمان الشيطان هي أن يغرك بالحياة الدنيا، هي أن يغرك بالأمل الذي أنت فيه طول العمر والطمع زيادة في المال، هو أن يغرك بالتسويف لسه بدري، لا نم فإن وراءك ليل طويل، نم. هذا 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 من أمان الشيطان. من أمان الشيطان أنه قد يدخل في كلام الحق كلام باطل، فيجعلك تسمع من الإنسان كلام لم يقله لكي يوقع بينك وبينه. هذا من معاني الأماني، هذا من معاني الأماني، أن يوقع بينك وبين زوجتك بين أجلك تسمع منها كلام هي ما قالته، هو يوقعه على لسانها فتسمعه كأنها هي قالته، أو العكس. من أمان الشيطان أن الشيطان يوقع بين الرجل والمرأة بأن يسمع المرأة منه كلام لم يقله. لذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الأماني التي يوقعها، فهي أماني بمعنى الأمنيات التي يمني بها الإنسان من طول الأمل والطمع والحرص على الدنيا، وأماني من جهة ما يلقيه من الكلام على لسان غيره فيتوهمه من قوله وهو ليس من قيله، فيتوهمه من قيله وهو ليس من قيله. تنتبه لهذا. ولذلك شرع الله لنا التثبت، شرع الله لنا التأني، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الرحمن، التأني من الرحمن. فالإنسان لا يتعجل حتى لو سمع قال السوء يتثبت، فلعلها ما قيلت، لعله هو توهم أنها قيلت. وكم من مثل هذه الأماني نكتشف أنها من كلام الشيطان وليست من كلام الشخص الذي نحن نتخاطب معه. مسألة، قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني يشققوا آذان الأنعام. وهذه طريقة كانت تجري عليها العرب، يأتون لنتاجهم من الأنعام فيشقون آذان بعضها وتركون بعضها، وهذه الأنعام التي يشقون أذانها يجعلونها للشيطان أو يجعلونها ليست محل أكل ولا طعام لهم ويتركونها للشيطان. فجاء الإسلام ونهى عن ذلك. مسألة، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسم، وشرع لنا أيضا في البهائم في الحج إيش نفعل فيها؟ الإشعار، إشعار البهيمة، أن نجعل لها إشعار بأن توسم أو عند سنامها تشرط بالسكين حتى ينزل الدم فيعلم الفقير ويعلم المساكين أنها هدي صدقة فيتبعونها حتى تذبح ويأكلون من لحمها. فالإشعار، وسواء الإشعار مع البهيمة الكبيرة بالدم أو الإشعار بتعليق النعال وغيره على حلق البهيمة، هذا ليس مما يدخل تحت ما يأمر به الشيطان الناس في الجاهلية، ما كان يأمر الشيطان به الناس في الجاهلية، فهذا ليس من هذا. ولذلك في الأضاحي والهدي ننظر أن لا تكون أذنها إيش؟ مشققة أو مقطوعة، حتى نسلم من صورة الذي كان يعطى للشيطان ويترك للشيطان من البهائم في الجاهلية. مسألة، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، إذن هذا فيه تحذير من تغيير خلق الله. ما هو تغيير خلق الله؟ أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فهذا كله من صور تغيير خلق الله، فلا ينبغي للمرأة أن تفعله ولا للرجل أن يفعله، لا يفعل الوشم ولا يسمى يفعل التفليج، وهذا كله مما ينبغي أن ينهى عنه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، لعن من يفعل ذلك. مسألة، النمص ما هو؟ النمص هو النتف، النمص هو النتف، واختلف فيه هل هو النمص مطلقا أو النمص في الوجه أو النمص فقط فيما بين الحاجبين أو في الحواجب أو في الوجه فقط، على أقوال. على أقوال عند أهل العلم. اعتمد جماعة من أهل العلم أن النمس فقط هو إزالة الشعر الذي يكون على الحاجبين من أجل ترقيقها بالنتف. طيب يا شيخ أنا ما راح أنتف، لكني راح أستعمل الموس، راح أستعمل المقص، هل هذا كالنمس؟ عند الحنابلة هذا ليس كالنمس، فيجوز للمرأة إذا كانت تتأذى من حاجبها أن تستعمل المقص أو تستعمل الموس. والآن النساء يستعملون كمان شيء آخر اسمه إيش؟ التشقير. اسمه التشقير، يجوا على الحاجب العريض ويشقروا الشعر بلون البشرة، فيترسم الحاجب بلونه الأصلي دون الشعر الزائد الذي سيكون بلون البشرة. وهذا إذا لم يكن التشقير فيه عزل للوضوء، عزل لماء الوضوء أن يصل الشعر، في الظاهر أنه جائز. المهم عند الحنابلة استعمال الموسى أو استعمال المقص أو التشقير حتى ليس من النمس، النمس فقط هو النتف، فقط هو النمس. طيب لو كانت المرأة تحتاج إلى أن تزيل هذا الشعر بالليزر، نقول الذي يظهر أن الليزر ليس كالنمس، لكن الأفضل تجنبه، الأفضل أن يتجنب الذي يظهر أنه ليس كالنمس، ولكن لا ينبغي أن تستعمله، لا ينبغي أن تستعمله إلا إذا احتاجت إلى هذا حاجة ضرورية في إزالة الشعر الذي يكون على الحاجبين أو على الوجه، على قول من يقول أن النمس هو إزالة الشعر من على الوجه. أما ما عدا الوجه فالظاهر أنه ليس من باب النمس، فقد شرع لنا الإسلام نتف الإبطين. وذكر ابن العربي أن بعض الناس في مصر ينتفون العانة خاصة من النساء، وذكر أن هذا مما يرخي الجلد في هذه المنطقة ويجعلها في صورة غير جيدة، وأن السنة وردت في هذا الموضع بالحلق باستعمال الموسى. فالعانة تحلق ولا تنتف، فالعانة تحلق ولا تنتف، ما جاء في حقها النتف، ما جاء في حقها النتف. ولم يقل أيضا قائل أن من نتفها كان نامصا، ولكن هذا من باب الإرشاد وتعليم الناس أنهم يجتنبوا النتف في هذا المكان. مسألة ذكر الواشرة، من هي الواشرة؟ الواشرة هي التي توسع ما بين الأسنان، يعني زي تستعمل المبرد لكي توسع ما بين الأسنان حتى لا ينحشر الطعام في أسنانها، وكانت العرب ترى أن هذا من جمال الأسنان. وأيضا يستعمل لتقصير طول السن، فإن السن يكون طويل فتقصره حتى تكون أسنانها متساوية، فهذا أيضا من التغيير لخلق الله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الله فاعله. مسألة ذكر أيضا في الحديث من تغيير خلق الله الوشم، والوشم هو أن يشق الجلد بالموس ثم يحشو مكانه بالكحل، يحشو مكانه بالكحل حتى يصير لون آخر مغاير للجلد، وبعضهم يعمل عليه رسمات، فهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه والله يقبل توبة التائبين، فإذا استطاع أن يزيله فالحمد لله، وإذا لم يستطع أن يزيله فلا شيء عليه. إذا استطاع أن يزيل هذا الوشم بعد توبته هذا أفضل، وإذا لم يستطع أن يزيله إن شاء الله فلا شيء عليه. مسألة هل يدخل في تغيير خلق الله عمليات التجميل؟ هل يدخل في تغيير خلق الله عمليات التجميل؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كانت عملية التجميل من أجل يعني الشفاء والعلاج، مثلا إنسان خشمه مسدود، إنسان في تشوه في أنفه، إنسان في تشوه في شفايفه في فمه، إنسان في تشوه في منطقة في الوجه، فيعمل عملية تجميل لإزالة هذا التشوه، فالظاهر أن هذا جائز لا حرج فيه. طيب إنسان ما عنده تشوه لكن خشمه كبير، يريد أن يصغر خشمه، طبعا كلمة إنسان تصدق على المرأة وتصدق على الرجل، بل في اللغة يقولون إنسان للمرأة ولا يقولون للمرأة إيش إنسانة، يقولون إنسان. أنفه كبير يريد أن يعمل عملية تجميل، أقول الأصل أنك ما تعملي عملية تجميل لتصغير الخشم، لكن إذا كان هذا الأمر يسبب لك ضرر شديد بحيث أنك صرت في حالة نفسية سيئة، صرت تتضرري من هذا، وسار الأمر عندك يعني فيه مشقة شديدة أنك تتحملي هذا، فمن باب لا ضرر ولا ضرار والرضا بأهون الضررين، يجوز لك عمل مثل هذه العملية بشرط أن تأمني الضرر الذي قد يترتب على مثل هذه العملية، الضرر الذي قد يترتب على مثل هذه العملية. طبعا أيضا عمليات التجميل التي فيها تدليس هذه حرام، ما في كلام، اللي فيها تدليس يعني هي ما تكون جميلة تقوم تسوي عملية تجميل تظهر نفسها أنها جميلة، هذا أيضا يعني نقول عنه أنه حرام وأنه من التغيير لخلق الله والتدليس والكذب على الناس. هذه كلها أشياء تبحث تحت قوله تعالى ولا فليغيرن خلق الله، هذه كلها تبحث تحت هذا الباب. يعني الكلام في عمليات التجميل التي لا داعي لها هي من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وكذا تغيير التجميل هذا الذي يفعله بعض الناس من أجل مثلا إخفاء السن وإخفاء أثار السن، هذا لا معنى له، وقد ثبت طبيا أن له أضرار. قال مسألة، قال ومن يتخذ الشيطان وليا أو من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أقول المؤمن وليه الله والكافر وليه الشيطان، ومعنى الولي أي الذي يحبه وينصره. بعض الناس هكذا سبحان الله طريقته في الحياة أنه يحب كل طريق الشيطان وينصر كل طريق الشيطان، ولا يحب طريق الرحمن ولا يحب طريق الخير، يكره هذا، لا يريد إلا طريق الشر، فهذا من أولياء الشيطان. ومن يعني تبع الشيطان في طريقه فقد خسر خسرانا مبينا، يعني أنه سيخسر خسارة في الدنيا وفي الآخرة. ودائما طريق الشيطان طريق خالف طريق الرحمن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعمل كلمة الشيطان من أجل التنفير، لا من أجل أنه يبين أنه حرام، لا، أنه مثلا هذا نفرك عنه لأنه مكروه، تأتي كلمة الشيطان بهذا المعنى. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك وفراش لولدك وفراش لضيفك وفراش للشيطان، هذا ما نقول أنه حرام ما يجوز، إنما إيش نقول؟ هذا تنفير من من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفرك من أن تفعل هذا لأنه أنت كده تسرف، والمسرفين والمبذرين إخوان الشياطين. فيحذرك الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني التوسع في مثل هذه الأمور والزيادة فيها، لكن ما مو معناته إنها حرام، إنما يرشدك ويعلمك ما ينبغي أن تكون عليه. وطريق الشيطان وسبيل الشيطان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أبلغ التحذير، والله عز وجل في القرآن أيضا حذرنا منه أبلغ التحذير، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أيوة، وما يكفر بالطغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياءهم
الطغوت
أولياءهم، هذا تنتبه له، هذا كله تنفير من سبيل الشيطان. كل سبيل يخالف شرع الله، كل سبيل معصية هو سبيل شيطان، لكن قد يكون سبيل مرة متعب وقد يكون سبيل شوية شوية، زي ما مثل الرسول الصراط المستقيم وعلى جانبي الخط خطوطا صغيرة، قد تكون أنت في أول الخط فتلتبس عليك، أنت على الحق ولا على يلتبس عليك كلام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه، وهذا واضح صح ولا لا؟ إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا الأمر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن وفي أي مكان حتى لا نتبع خطوات الشيطان. واعلم أن خطوات الشيطان قد تكون خطوات صغيرة صغيرة خفيفة خفيفة، لكن تذكر أن معظم النار من مستصغر الشرر. نعم. الآية اللي بعدها،
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
هذه الآية كالآية التي مرت معنا في أول سورة النساء في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لما ذكر أنه في سبب النزول أنه كان الصحابة يتولون اليتيمات من أقاربهم، فإذا ما بلغت البنت رأى أنه أولى بها من غيرها فيتزوجها، لكن ما يعطيها حقها من المهر ومن النفقة ومن السكن ومن يعني ما يكون للمرأة في مثلها. فنهى الله عز وجل الذين يتولون اليتيمات أن يفعلوا بهن هذا الفعل. أنت تبغى تتزوجها عاملها كمعاملة مثيلاتها، فأعطيها مهر المثل وانفق عليها بنفقة المثل وأسكنها سكن المثل، ولا تستغل أنها ليس لها ولي يدافع عنها وينصرها وأنت الولي عليها فتقوم بمثل هذه الأمور. هذه الآية نفس تلك الآية، نفس تلك الآية وفيها مسائل. المسألة الأولى يعني هذا تفسير، هذه الآية لا تعتبر تفسير لتلك الآية وفيها مسائل. المسألة الأولى قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتوه وسألوه في 12 مسألة وهي التي سجلها القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب كثرة الأسئلة وذلك لحكمة، فإن الأمر قد يكون على الأصل فيأتي السؤال فينزل الحكم ويغير القضية من الأصل إلى حكم آخر، فرب رجل يأتي بسؤال فيكون الأمر في الأصل مباح فينقلب ويكون محرما بسبب هذا السؤال، فما كان يحب كثرة الأسئلة. فالصحابة سجل لهم القرآن 12 سؤالا سألوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم امتثلوا تأديب الرسول لهم، فما أكثر من الأسئلة. وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون حسن السؤال، فيستفيدوا مما يسمعونه من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. ذكر المصنف ابن العربي رحمه الله هذه الأسئلة التي وردت في القرآن، نقرأها يا سيد. قال علماؤنا
طلبنا ما قال مالك فوجدناه في 13 موضعا، قوله يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويستفتونك في النساء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن المحيط.
أسئلة القرآن هذه التي وردت أن الرسول سئل أفردها الشيخ عطية محمد سالم الله يرحمه تلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اللي كمل أضواء البيان، فسمى تتمة أضواء البيان. أنتوا تعرفوا أن أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي انتهى فيه الشيخ قبل تمامه، فانتهى إلى يعني تقريبا بعد سورة محمد، وأكمل الشيخ عطية محمد سالم بعد ذلك التتمة هذه. الشيخ عطية محمد سالم أفرد مجلد في تفسير الآيات التي جاءت فيها يسألونك ويستفتونك، أفرد مجلد في شرح وتفسير هذه الآيات، فأجاد وأفاد، يعني رسالة حلوة مفيدة الواحد يستفيد منها، يقرأ فيها ما جاء في هذه الآيات التي سئل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك القرآن الكريم. طبعا هنا هذه الأسئلة تلاحظ بعضها من الصحابة وبعضها كان من المشركين وليس من الصحابة، مثل يسألونك عن الروح، مثل يسألونك عن ذي القرنين، فهذه ليست من أسئلة الصحابة إنما هي من أسئلة الكفار سألوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. باب السؤال والجواب لوحده كذا، باب السؤال والجواب ترى ممكن يصنف فيه مجلد يتكلم فيه الإنسان عن معنى السؤال وعن أنواع السؤال وعن كيف يكون الجواب وعن أنواع الجواب بحسب السؤال وأنواع الجواب بحسب حال السائل، ويبدأ يتكلم في هذه الأنواع التي يذكرها علماء البلاغة في قضية السؤال والجواب، لأنه أحيانا تترك الإجابة على السائل عن سؤال السائل لأنك ترى أن الموضوع الذي لم يسأل عنه أولى من أن تجيب على ما سأل عنه، يسمى هذا أسلوب الحكيم. وأحيانا تترك الجواب أصلا لأنك تعلم تشير أنه معاند. ومعلوم أن الإنسان لما يتكلم معك له ثلاثة أحوال، إما أن يكون إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون هذا اللي هو جاهل، خالي الذهن يعني جاهل، وإما أن يكون مشكك، وإما أن يكون معاند. وأنت تتعامل بثلاثة أساليب في الخطاب بحسب حال الشخص، وكذا يأتي سؤاله وكذا يأتي جوابه بحسب حاله. هذه كلها تفرعها وتذكرها وتذكر ما يتعلق بها وتذكر كذا، تلاقي نفسك دخلت في مسائل كثيرة تشكل مجلد كامل. السؤال والجواب على ضوء القرآن والسنة، السؤال والجواب على ضوء القرآن والسنة، هذا موضوع يصلح أن يكون في التفسير الموضوعي كما يصلح أن يكون يعني في الحديث، يصلح كذا ويصلح كذا، في القرآن والسنة فيشمل الاثنين. خلاص. طيب، ويستفتونك مسألة، قال في النساء، إذن هنا حدد الموضوع، حدد موضوع السؤال، حدد موضوع السؤال. هناك قال يسألونك عن الروح، هناك قال يسألونك عن ذي القرنين، إذن في هنا سؤال محدد، يسألونك، يستفتونك في النساء. طيب ليش ما قال يسألونك وقال يستفتونك؟ إيش الفرق بين الفتوى وبين السؤال؟ إيش الفرق بين الفتوى والسؤال؟ السؤال هو طلب العلم بالشيء، سواء ترتب عليه حكم أو لم يترتب عليه حكم. أما الفتوى هو طلب العلم بالأمر الذي يترتب عليه حكم، هو طلب العلم بالأمر الذي يترتب عليه حكم. هذا فيما يظهر الفرق بين الفتوى وبين السؤال. لذلك مثلا يسألونك عن ذي القرنين، ما قال يستفتونك عن ذي القرنين، يستفتون يسألونك عن الروح، ما قال يستفتونك عن الروح. لكن كل سؤال يصلح أن يكون فتوى، لكن ليست كل فتوى تصلح أن تكون سؤال، لأنه الفتوى تختص بما يترتب عليه حكم وعمل، حكم وعمل. ولذلك المعلم العالم يجاوب على السؤال ولا يقال عنه مفتي، والمفتي يجيب عن السؤال ويقال عنه مفتي. ليش؟ لأنه العالم يبين الحكم من حيث هو بحسب النصوص من الكتاب والسنة والأحكام وكذا. طب المفتي ايش يفترق عنه؟ نقول يأخذ الحكم الذي يقرره العالم وينزله على حال المستفتي، بمعنى يستفصل عن حال المستفتي ويشوف ايش يبغاله، ايش يترتب عليه، ايش فيه في أحواله ما يقتضي أن الحكم يتغير في كذا أو يثبت في كذا أو يكون فيه كذا أو يكون فيه كذا. فالمفتي ينزل الحكم على حال السائل، قد ينزله جميعه، قد ينزله بعضه، قد لأنه الأمر يرتبط بواقع السائل وواقع الزمان والمكان، إذا كانت المسألة مرتبطة بالزمان والمكان. فيقال للمفتي مفتي ولا يقال له مجرد أنه عالم، ويقال للعالم عالم ولا يقال له مفتي، مع أنه يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، لكن ما يقال له أنه مفتي، لأنه هو يجيب من ناحية الموضوع والعلم من حيث هو في الشرع، بدون ما ينزل على واقع حال شخص معين. وهذا هو اللي يفترق فيه المفتي عن العالم، فإن المفتي ينزل الموضوع أو محل العلم على حال السائل. طيب عندنا كمان القاضي، إيش الفرق بينه وبين المفتي؟ نقول القاضي المفتي ينزل الحكم على واقع حال السائل، لكن ما يقدر، ما عنده قوة إلزام. القاضي يزيد على الاثنين هذول إنه عنده إيش؟ قوة إلزام. والقاضي مفتي وزيادة. يعني مثلا القاضي المفتي يقول له هذا طلقت زوجتك منك، ترتب عليه طلقة واحدة، أو يقول ترتب عليه ثلاثة طلقات، بس يقول كده ويسكت. القاضي يقول له لا، هذه ثلاثة طلقات يعني لازم نفرق بينكم، لازم كذا، لازم تفعل كذا، وتدخل في الموضوع ويصدر به صك، ودحين صار متصل بالأحوال المدنية، فورا ما يصدر الصك ينزل في الأحوال المدنية انه هذه الزوجة ايش انبتت عن زوجها لحدوث 3 طلقات. هذا من يملك مين؟ القاضي. ولذلك يقولوا فتوى المفتي غير ملزمة. ايش يعنون بالالزام هنا؟ ما يعنون بالالزام انه انت ما تاخذ، ما يلزمك تاخذ بفتوى مفتي. اذا كان هذا المعنى ليش يحيلك، يحيلك القران ان تستفتي اهل العلم؟ لا، يقولون فتوى المفتي غير ملزمة، يعني ليست ملزمة قضائيا كالزام القاضي، لا يملك المفتي ان يلزم به، لكن يلزمك شرعا امام الله ان تعمل بها، لانه هذا مبلغك من العلم. وإلا ما معنى أنه أحالك بالرجوع إذا لم تعلم؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن. إذن هو يشير إلى المعنى اللي راح هناك في أول سورة النساء. في أول سورة النساء قال إيش الآية اللي قبلوا وانكحوا ما طاب لكم من النساء
فإن خفتم
أن لا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم. تذكروا سؤالنا لما قلنا ليش قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء بفئة الترتيب على قوله فإن خفتم أن لا تقسطوا؟ ما المناسبة؟ إيش العلاقة؟ إيش العلاقة بين هذا وبين هذا؟ قلنا العلاقة يدل عليها سبب النزول، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يكون وليا على بنات، فلما يبلغن يرى نفسه أولى بهن من غيره فيتزوجها، ولكن لا يعطيها حقها. كما أشار الله عز وجل هنا قال وترغبون أن تنكحوهن، اللي هو قال ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن، لا تؤتوهن ما كتب لهن. إذن هذه هي المشكلة، ترغب خلاص، ما لك رغبة أنك تتزوج يا أخي روح عندك أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع، روح واترك هذه لا تجيها، ماذا ما تبي تعطيها حقها لا تجيها لا تقرب، تبي تعطيها حقها تزوجها واعطيها مثيلاتها، واعطيها مثل مثيلاتها من النساء. إذن الآية هنا كمثل تلك الآية وتفسر المعنى المراد، تريد تنكحها أعطيها مثل مثيلاتها، ما تريد تنكحها إذن تجنبها وروح أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع. مسألة قوله والمستضعفين من الولدان، المستضعفين من الولدان بعض أهل العلم قال هن النساء، وبعض أهل العلم قال يتسلط على أموال الذين كاليتامى وهم ضعفاء، وهم ضعفاء يتسلط عليهم، ما تستغل ضعفهم وقلة ذات يدهم، فلا تعطي المرأة حتى لو ما كانت تحتك ولية، أنت موليها، أنت وليها، لا تسلط عليهم. بعض الناس يجي للناس الفقراء والضعفاء وتسلط عليهم وما يعطي البنت حق، يبغى يتزوج وما يعطيهم حقهم، لا لازم يعطيهم حقهم ويتقي الله عز وجل في ذلك. فإن المرأة من الحق مثل مثيلاتها، ما تقول عشانك أنت من المستضعفين ضعيفة وفقيرة وأهلك فقراء أنا ما أعطيك حقك، لا أعطيها حقها حتى تنجو وتسلم عند الله، ولا روح يا أخي أنكح غيرها. قال مسألة، قال وأن تؤتوا اليتامى بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، بالعدل. طب لو قال أقسط، ما الفرق بين قسط وأقسط؟ بالقسط يعني بالعدل، أقسط يعني ظلم، يدلك على هذا اسم الفاعل. فالفاعل من قسط بمعنى عدل ايش؟ مقاصد. واسم الفاعل من اقصد، ها الايه شوفوا في ايه
واما القاسطون،
القاسطون
كانوا لجهنم،
اجينا احنا غلطنا هناك، ايش المقصد؟
مقصد،
المقصد اسم فاعل من قسط، والقاصد اسم فاعل من اقصد. العرب النحاة يسموا الالف هذه اللي زادت في اقصد يقولوا الألف المانعة والألف المزيلة، يعني أزالت الوصف، انقلب من كونه عدل إلى كونه ظلم، من كونه عدل إلى كونه ظلم. فتنتبه لهذا بين قسط وأقسط، قاسط من أقسط ومقسط من قسط، خلاص. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمة، يعني الله عز وجل يعدكم إذا أنتم فعلتم الخير قليل أو كثير فإن الله عز وجل يعلمه وهو مكتوب في صحائفكم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاتق الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم ما تفعل ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون عليه حالك في التعامل مع هؤلاء الضعفاء. نأخذ اللي بعدها ولا نوقف؟ نوقف بلاش نأخذ، ها؟ نوقف فيها هكذا بس.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول: أنا رجل من أهل مكة وقد أكرمني الله بالحج الموسم الماضي، لكنني خرجت بعد الحج مباشرة إلى خميس مشيط لمدة أسبوع، فهل علي طواف وداع؟
لا، ما دمت أنت من أهل مكة فليس عليك طواف وداع، إنما يستحب لك، يستحب ولا يجب، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليجعلوا آخر عادهم بالبيت إنما هو للآفاقيين، إنما هو للآفاقيين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عن مسألة تغيير خلق الله. يقول: وضع الرموش الاصطناعية بالنسبة للعروس بقصد التزين، وكذلك عمل المرأة في التضخيم للصدر رضا للزوج، وتضخيم الشفتين، وتضخيم الخصر بالإبر ونحو ذلك، هل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟
أما الرموش فالله أعلم أنها تدخل في الوصف، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تصل شعرها بشعر غيره، ما تدخل في الوصف والله أعلم. أما تضخيم الثدي وتضخيم الشفايف ونحو ذلك، تضخيم الوجنتين، هذا يفعلون بمادة يملؤون بها المكان يسموها بوتكس، وثبت طبيا أنها مضرة، وثبت طبيا أن المرأة إذا استعملتها مرة ستحتاج أن تعملها مرة ثانية، وأنها تؤدي إلى ارتخاء في المنطقة يحوجها، إذا تكرر هذا في النهاية إلى قص الجلد، يعني أمور خطيرة جدا. ولذلك الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، ولذلك ينبغي للمرأة أن تمتنع عن فعل هذا وأن تتب عما حصل منها قبل ذلك. إيش الثاني عن الخصر؟
خصر إبرة.
إيش إبرة الخصر؟ إذا كان الخصر بمعنى أنه أو الثدي، نفس الثدي تكلمنا عنه بذلك. الخصر ما أدري إيش يستعمل فيه، إيش يستعمل في الخصر؟ يزيل الدهون منه. إزالة الدهون من الخصر إذا كان يعني ما يترتب عليها ضرر فهذه ما تدخل في تغيير خلق الله عز وجل، لأنها بل تعتبر نوع من العلاج، تعتبر نوع من العلاج، ولكن أيضا ثبت أنها خطيرة وأنها تؤدي إلى مشاكل. كم مرة مر علينا حوادث أنه ناس ماتوا بسبب إزالة الدهون أو أثناء عملية إزالة الدهون. وذكر بعض الإخوة أنه أحد الصحابة كان عنده مولى رومي وكان كبير البطن، فاقترح عليه المولى الرومي أن يشق تحت بطنه ويخرج الشحوم، ففعل فمات، فهرب المولى، وهذا يدل أن العمليات دي يفكروا فيها من ذاك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم عمل المرأة في الكوافير من عمل مكياج للنساء وفيه تحديد الحواجب وزيادة الشعر نحو ذلك؟
عمل الحلاق، مو بس الكوفير، عمل الحلاق اللي فيه أي شيء خالف الشرع حرام، سواء حلق اللحية، سواء حلق اللحية أو عمل التسريحات المخالفة للشرع أو عمل ما فيه تشبه بالكفار أو ما فيه تشبه بالرجال، إذا تجنبنا هذه كلها جازة، إذا وقعنا في شيء من هذا كله حرام. واضح؟ يعني أي عمل سواء كوفير قلنا أو قلنا حلاق، أي عمل فيه مخالفة للشرع ينبغي أن يجتنب. بعضهم أنا رأيت حلاقين والله رجال يسووا الفتلة، هذا نمص، هذا نمص، الفتلة هذه نمص. رأيت من يفعل يعني أشياء مخالفة في الحلاقة، الكبرية هذه القزع، يعني برضو هذا ما يجوز، انه يحلق للنهاية يحلق، هذا ما يجوز. اما التواليت لا، ما هي قزة. اما مثلا رأيت بعض الحلاقين يحلقوا اللحية، وهذا بالاجماع اتفق اهل العلم بلا خلاف، ما في عندنا خلاف بانه حلق اللحية حرام. اللي اختلفوا فيه ايش؟ تقصير. لا لكن ما اختلفوا في انه الحلق حرام، هذا اجماع. فاذا كان المحل يحلق برضو هذا ما يجوز. كذا في الكوافير، اي عمليه مخالفه للشرع تجعل عملها وكسبها منه حرام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا يقول هل يجب على من عليه وشم على كتفه الا يضطبع عند الطواف احتراما وتعظيما للحرم؟
ما يظهر، خلاص هو تاب، تاب الله عليه وابتلى الله عز وجل بهذا، فإذا أراد أن يطبق السنة لا حرج عليه في ذلك، إلا إذا خشي سوء، يعني ترتب على هذا ضرر أكبر، أن يظن به سوء، أن يكون بعضهم يتخذه قدوة أو كذا، فما عليه. لكن يعني إذا لا لا يظهر السنة أحسن، والله عز وجل يعني أعلم بحالنا وحاله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، بعض أهل الباطل وأهل البدع في بلدي ينشرون الباطل ويروجون له في وسائل التواصل، وأغلبها أحسن الرد عليها بإذن الله، فهل أنا آثم إن تركت الرد عليهم بحجة أنني ما زلت في مرحلة الطلب؟
والله هذا أنت تدرس الأمور إيش يترتب على ردك، هل إذا رديت يترتب على ردك شيء أكبر سوء أكبر أو لا؟ فإذا كان لا يترتب على هذا سوء أكبر وأنت عندك العلم الذي يجعلك أنك تستطيع، لأن القضية ليست فقط أن ترد، القضية أنك تستطيع أن ترد وتستطيع أن تجادل من يجادل في هذا الرد، لأنه المسألة لا تنتهي عن أنك تورد الكلام، إنما هناك من يناقشك، فقد تفتح أنت باب شر وتضعف عن الرد وتكملة الرد، فتكون سبب في أن الناس يظنوا أن الموضوع كما قرره الرد ليس كما قررته أنت، كما قرره المردود عليه ليس كما قررته أنت. فالقضية إذا كنت أنت واثق من نفسك أنك محيط بها من كل جهاتها وما في غيرك يرد، وأنت تأثم إذا ما رديت. أما إذا كان في غيرك يرد فهذا من باب فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
صلى الله عليكم. هذا يقول أصبح من الشائع في عصرنا عند بعض أصحاب المتاجر يوزعون الأرقام لمن اشترى بمبلغ معين أو نوعية معينة من البضائع، ثم يختار رقم ويحصل على جائزة مثل سيارة وداء حج وعمرة وغير ذلك، فهل هذا جائز؟
والله من أهل العلم من أفتى بأن هذا من القمار والميسر، قال أنه بهذا يؤثر على غيره من التجار الذين لا يفعلون مثل فعله. ومن أهل العلم من يقول لا، هذا من باب الجعالة، هو تنازل عن شيء من ربحه وجعل هذه الجعالة لمن يحصل عنده هذا الرقم، فإذا استطاع أن يترك هذا هذا أحسن، إذا ما استطاع نرجو أنه ما يكون فيه إن شاء الله شيء حرام، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إذا وردت أذكار وأوراد معينة، وهل يجوز الإنسان أن يجعل نفسه وردا معين بعدد معين يلتزمه، مثل أن يرقي نفسه أو غيره مثلا بالفاتحة 1000 مرة أو هكذا؟
لا لا، ما تلتزم إلا بما ورد في السنة، إن فعلت هذا أحيانا يجوز، لكن إن فعلته على سبيل الدوام والالتزام لا يجوز. انتقل من كونه أمر مشروع مباح إلى كونه إيش؟ بدعة إضافية، لأنك راح تعتقد أنه هذا الرقم ميزة، وراح تعتقد أنه بهذه الطريقة صار لها أثر، وراح ترتب أشياء أخرى. ما تلتزم إلا بالأعداد التي وردت في السنة، غيرها تفعلها أحيانا لكن لا تداوم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل المغفرة التي وردت في حديث قوموا مغفورا لكم لأصحاب مجالس الذكر تشمل الصغائر والكبائر؟
الظاهر لا، أنه هذا مطلق يحمل على المقيد الرسول عليه الصلاة والسلام، أكبر من الذكر وما فيه ذكر يقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، ففيها الذكر والزيادة مع ذلك قال ما اجتنبت الكبائر. في سؤال
يقول ما حكم النوم في العمل بسبب الإرهاق؟
ما يجوز إلا إذا استأذنت أنك تأخذ راحة قليلة وتكمل. والآن يعني قريت مرة أو سمعت مرة أنه أغلب الشركات العالمية تجعل ساعات للراحة أثناء الدوام، لأنهم لاحظوا أنه إنتاج الموظف بعد هذه الراحة يكون أعلى وأكثر، فالأفضل أنه حقون الشركات والمحلات وكذا يعطوا الموظفين ساعة للراحة، والحمد لله احنا اوتوماتيكيين عندنا يعني تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع للراحه اللي هي وقت ايش؟ وقت الصلاه. فلا تنام في الشغل، ترى انت آثم بهذا الا باذن وبعلم صاحب العمل. صلى الله على محمد وعلى اله. باقي سؤال؟ طيب تقول الاول باقي واحد.
يقول أحسن الله إليكم، أنا كبير في السن ومضى معظم حياتي في تحصيل الدنيا، فما نصيحتك لي مع العلم أنني ما زلت متعلقا بالدنيا؟
لا خلاص، الآن استعد للآخر. تعلقك بالدنيا إذا كان من أجل الرزق الحلال، إذا كان من أجل أن تكف نفسك وأهلك وأولادك وعيالك عن الحرام، إذا كان من أجل أن تقوم بالأشياء المطلوبة منك شرعا من زكاة وصدقة ومواساة، هذا كله إن شاء الله وإن كان فعلته في الدنيا وهو أمور دنيوية، لكن إن شاء الله يحسب لك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وأنت يعني تستطيع فيما تبقى من عمرك وتوجهك تقول أنا لازلت معلق بالدنيا، أصلح نيتك، استمر في تعلق في أمور التجارة وكذا، لكن أصلح نيتك فيها واجعلها محل استثمار لك للآخر. فإن الإنسان يعني إذا حصل المال وأنفقه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنفقه في محله كان خير له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منهما ورجل آتاه مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق. ومعروف أنه كان من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يعتبر ترى من التجار الكبار. عندكم عبد الرحمن، عندكم عثمان بن عفان، عندكم أبو بكر الصديق، عندكم عبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء كلهم كانوا ترى من كبار التجار، وكانت أموالهم تنفق في سبيل الله في الغالب واستفيدوا منها. ولذلك الشاعر يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فبالعكس، أنت الآن فيما بقي من عمرك استثمر رغباتك هذه وقدرتك التجارية على تحصيل المال، استثمرها في طاعة الله، وخلاص استعد للآخر. كل شيء تفعله خليه عداد لكم في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال: ولا أحد يا رسول الله. قال: فإنه ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال: ولا أحد. قال: هذا مالك اللي عندك، مالك منه إلا هذا، ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا مالك، هذا اللي لك، والباقي ما هو لك، فهو الوارثك. فأنت استثمر مالك واستثمر تجارتك فيما يرضي الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله غدا يا إخوان ما راح يكون في درس معليه، إن شاء الله الأسبوع اللي بعده بإذن الله نواصل معاكم بحول الله تعالى.